الدرس الأول من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الكتاب الذي هو تعظيم العلم للشيخ صالح العصيمي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه. والشيخ صالح معروف بحمد الله رب العالمين وعضو هيئة كبار العلماء، وله كتب نافعة وشروحات قيمة، ومن كتبه هذا الكتاب الذي هو تعظيم العلم، جعله في 20 عقدا. وهو كتاب حقيقة نفيس يحتاج إليه طلبة العلم، لا سيما وقد حرص في هذه العقود أن يعالج أشياء كثيرة وتنبيهات ذكرها قيمة مباركة. وكنت وأنا في دار الحديث بمركز شيخنا الإمام حفظه الله، إذا كانت الدروس في العلم كنت أجد لها لذة، بالرغم بأن الدروس كلها لذيذة بلا شك، لكن الدرس إذا كان في العلم يبعث في نفوسنا الاندفاع إلى تحصيله أكثر، والحرص عليه والأخذ بالتوجيهات في بابها. وهذا الكتاب هو من هذا الباب، عقودا ذكرها مهمة وعقود طيبة يحتاج إليها كما سيمر معنا إن شاء الله. قال المصنف وفقه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله على ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها. المؤلف وفقه الله ابتدأ كتابه بالبسملة، وهذه هي الطريقة التي يمشي عليها المؤلفون ويمشي عليها الكتاب اقتداء بالقرآن الكريم. والناس يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدئون بها، سواء في التآليف أو الرسائل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك، فالناس يمشون على هذا اقتداء بكتاب الله، وهكذا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقتدون بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، والناس يمشون على هذا، فحرص الشخص على ذلك أمر طيب. وقد ابتدأ أيضا بالحمد لله ثناء عليه، وهذا أمر مهم أن المتكلم والمؤلف والكاتب يبدأ بالثناء على الله والتبجيل والتعظيم له سبحانه وتعالى. فقد قال: الحمد لله ما عظمه معظم وصار إليه راغب متعلم. السير إلى الله هو لزوم الطريق القويم، الطريق المستقيم، فسلوك العبد طريقا قويما مستقيما هو سائر إلى الله، ومن سار في الطريق القويم يرجو أن يصل إلى ما أراده من الخير وإلى ما قصده من الخير. فيقال رجل سائر، أي ماشي في طريق إلى مكان يريده، والعبد سائر إلى الله يريد رضاه بذلك. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك. والشرك كتبت هكذا بفتح الراء ويكون بالسكون، شرك وشرك، يقول المؤلف وفقه الله، والشرك بفتح الراء وسكونها أيضا، فيقال شرك وشرك، وهو حبال الصائد التي ينصبها لقنص صيده. قال: فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغ رسالته كما أمره الله، وأداها كما أمر صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا مما أمر بتبليغه بل بلغ البلاغ التام وأوصل إلى الناس الهدى التام ما ترك شيئا مما أمر بتبليغه إلا بلغه فجاء هذا الدين كاملا تاما ليس فيه نقص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها ملتمس لا يتيه في ذلك ملتمس للحق ولا باحث عنه فمن بحث عن الحق فهو ظاهر ولا يرد عنها مقتبس المقتبس هو الباحث عن الخير والساعي إليه قال الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم وقد ذكر المؤلف كما قالها هنا لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس فعندنا ملتمس وعندنا مقتبس الملتمس هو الراغب للشيء والساعي في الوصول إليه والمقتبس هو المستفيد من الشيء الذي يريده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم والمؤلف أتى بالمقدمة هنا كلها فيها ذكر للعلم ففي البداية صار إليه راغب المتعلم وهنا عدد من تعلم وعلم كلها من الأمور التي لها تعلق بما يريد أن يذكره بعد وهذا كأنه يقول كتاب الذي يؤلفه هو في هذا الباب باب العلم والتعلم قال أما بعد فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا هذا هو العلم لم يزل العلم إرثا جليلا وهو إرث وتركة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الأنبياء والرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذه التركة التي لا تورث كما يورث المال لا يمكن أن يكون هناك عالم يموت يأتي ورثته يقتسمون علمه للذكر مثل حظ الأنثيين لا أن هذا علم نفيس لا يورث إلا بالتعلم والحرص والبذل والسعي في الوصول إليه ورثه الأنبياء وراثة لمن طلبه وتعلمه وحرص على الوصول إليه وبذل في سبيل الوصول إليه ما بذل هذا سيرث هذا الملك هو ملك العلم ولكن هذا العلم كما قال هو إرث جليل عظيم القدر كبير تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا الأماثل المراد بذلك الرجال الذين يعتبرون خيرة الناس يقال أماثل القوم أي خيارهم وهذا لأن العلم رزق يعطيه الله من يشاء من عباده ليس لطلاب المعالي هم سواه مراد معالي الأمور فمن يبحث عن الرفعة والسؤدة والشرف والعز فعليه بالعلم ولا رغبة لهم في مطلوب عداه لا يرغبون في شيء عدا العلم لمعرفتهم بثماره المباركة الطيبة وكيف لا وبه تنال سعادة الدارين بالعلم تنال سعادة الدارين دار الدنيا ودار الآخر قال وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين عيش الدنيا وعيش الآخر وشرف الوجود شرف وجودك في الحياة بالعلم فإن كنت فقيرا فالعلم شرف لك وإن كنت وضيعا في الناس فالعلم رفعة لك إن كنت ذا نسب رفيع فالعلم رفعة ذا نسب وضيع فالعلم رفعة يوصلك إلى معالي الأمور قال ونور الأغوار والنجود يقول هنا الأغوار جمع غور والغور من الأرض ما اطمأن منها وانخفض والنجود جمع نجد والنجد اسم لما ارتفع منها هذه كلها صفات للعلم الشرعي قال حلية الأكابر إذن العلم حلية والحلية هي اسم لكل ما يتزين به، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في من حفظ القرآن يلبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. والعلم حلية زينة، وهو يزين الظاهر والباطن. العلم زينة لظاهرك ولباطنك، إذا تعلمت كان الظاهر زينة والباطن زينة لك في إصلاح القلب ونزهة النواظر. هذا هو العلم. هذا كان الأوائل يعتبرون أن أجل ما تتمتع به العين في النظر إلى الكتب والقراءة والاطلاع. كان الواحد منهم إذا قرأ واطلع اعتبر نفسه كأنه في بساتين متنوعة الثمار والأشجار. وكان الواحد إذا جلس مع من جلس يجلس قليلا ثم يذهب، فيقال له ألا تجلس معنا؟ قال أنا أجلس مع من هم خير منكم. يريد العلم والكتب ومدارسة ما كان عليه الصحابة والعلماء، فهي نزهة للنظر. من مال إليه نعم، إلى ماذا؟ إلى العلم، نعم وجد النعم في الدنيا وفي الآخرة. ومن جال به غنم، ومن انقاد له سلم. كل هذه الصفات مشوقة للعلم وهي حاصلة فيه. لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام. لو كان العلم سلعة تباع ما توصلنا إلى شيء منه، لأن الغني سيأتي بالمال سيدفع مليارات وأخذ العلم، يصبح الفقير ما يصل إليه لأنه شيء ثمين أصلا ما هو رخيص. لو كان سلعة سيتسابق إليه الأغنياء ويرفعون السعر وسيكون سعره بكذا كذا، والفقراء ما يسعون إليه، لكنه رزق يعطيه الله الغني ويعطيه الله الفقير على حسب من سعى إلى الوصول إليه وطلبه وجد فيه أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالعلم لا ينال إلا بالجد. لو أن شخصا يمتلك أموالا طائلة كثيرة وقال أنا أريد أن أشتري العلم وأكون عالما، هل سيصل إلى هذا؟ ما سيصل إليه ولن يصل إليه. لكن لو قال أنا أريد أن أجد في العلم وأحصل العلم وأكون عالما، فطلب العلم وصبر وتحمل وثابر، سيصل إلى ما يصل؟ إن شاء الله يصل. قال أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام. النفوس الكريمة تبحث عن معالي الأمور، تريد أن تصل إلى هذه الأمور العالية. قال هو من المتاجر أربحها. أربح تجارة، تجارة ماذا؟ العلم. تجارة العلم هي أربح تجارة، لا خسارة فيه أبدا. هذا الأمر الأول، لا خسارة في العلم أبدا. أنت طالب علم محافظ عليه متجنب لأسباب ذهاب العلم ما استخسر. تجارة لا خسارة فيه، لا تخف الأسعار اليوم ارتفعت ولا الأسعار اليوم خفت، ولا تخف هذه السلعة لها ابتداء تاريخ ولا انتهاء تاريخ، من 2020 إلى 2023 وانتهت خربت، عندك علم ما تخف عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأنه تجارة مع رب العالمين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هذه التجارة الآن أيضا هو التجارة التي تفوز بها في الدنيا وفي الآخرة. قال وفي المفاخر أشرفها. أشرف ما يكون في الدنيا هي مرتبة الأنبياء والرسل ومن بعدهم من الصحابة، وهكذا مرتبة العلماء تليها. أشرف الأعمال وأجل الأعمال وأفخر الأعمال هي أعمال العلم والتعلم. أكرم المآثر مآثره، والمراد بالمآثر كما قال جمع المأثرة المكرمة المتوارثة. وأحمد الموارد موارده، فالسعيد من حض نفسه عليه، أي حث وألزم نفسه ورغبها في الوصول إليه، وحث ركاب روحه إليه. والشقي من زهد فيه أو زهد. هذا هو الشقي، إما زهد في العلم أو زهد غيره عليه. بعض الناس هو في نفسه غير راغب أن يطلب العلم، إما لأعذار يشتغل، ما تقدر أنت شجع غيرك، حث غيرك، دل غيرك، تؤجر. والبعض هو عكس، ليس لديه عذر في ترك العلم إلا الكسل والضياع، ولا يقف هذا عند نفسه، بل يزهد غيره ويحث غيره على ترك التعلم، نسأل الله السلامة. قال: والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد أنفه بأريج العلم مسكوم، وختم القفى هذا عبد محروم. وهذه كلها صفات لمن حرم العلم وحرم التعلم والوصول إليه. قال: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان. العلم يدخل قلب كل موفق، وهذه الأبيات لابن القيم رحمه الله في النونية. الآن العلم ما هو كل من طلب العلم حصل العلم، الناس أقسام في تحصيل العلم، منهم من يطلب العلم ويوفقه الله ويسهل له ويدخل العلم قلبه كما قال: من غير بواب ولا استئذان. لماذا؟ لأن المحل مهيأ وجاهز، لأن صاحبه هيأه وجهزه، ولكن المحروم يرد العلم ولا يقبله، وهذا من الخذلان. وفي النهاية في البيت يقول: لا تشقنا، لأن ترك العلم تحصيل العلم يعتبر من الشقاء لمن كان قادرا عليه وليس عنده عذر في تركه. قال: وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم. هذا بلا شك أن هذا مما يشرح الصدر، أنك تجد إقبال على التعلم والتعليم والبقاء والجلوس من أجل التعليم والتعلم، والحرص على ذلك من الشباب، من الآباء الكبار، من النساء. وهذه الدور تعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس. دور الحديث في اليمن نعمة من نعم الله على الناس. يأتي الطالب يتعلم القرآن الكريم، ويتعلم تجويد القرآن، ويتعلم القراءة الصحيحة، ويتعلم الفقه واللغة والمصطلح والعقيدة، ويتعلم أحكام دينه، ويعبد الله على بصيرة. قال: وتلمسهم صراطه المستقيم. والوصول إلى الصراط المستقيم يكون ذلك بالبحث، العلم، تعلم، تفقه. قال: وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية، وأيضا الحرص على المواصلة. والحمد لله عندنا في دور الحديث في اليمن مواصلة كل يوم، الدروس قائم، ليس في أيام دون أيام، إلا فيما كانت من الأمور المعلومة كأيام الأعياد وغيرها، لفي الدروس على مر السنة، هذا في القرآن وهذا في اللغة، هذا في العقيدة، هذا في المصطلح، هذا يجمع أكثر من فن، هذا يحفظ أكثر من متن. قال: حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين. الكفار لا يرغبون أن يتعلم المسلم أمور دينه، لهذا تجد الكفار بعد الإسلام اليهود والنصارى ما يرغبون أن يتعلم المسلمون أمور دينهم، هذا شيء يشق عليهم ويبغضونه ولا يرغبون فيه، يرون هذه المساجد عندهم تعتبر شيئا مرعبا لهم، لأنهم يعلمون أن المتمسك بدينه سيوضح للناس خطر الكفار من اليهود والنصارى، منافقين، بوذيين، أعداء الإسلام، فهذا شيء يغيظهم، فتجد أنهم يحاربون الإسلام بشتى الوسائل، بشتى الطرق، إعلاميا ببث ما يقدرون من تشويه الإسلام ومنشر، وأي شيء يبعث بصورة قيمة للإسلام حاولوا أنهم يشوهون يغيرون إلى غير ذلك. فالحمد لله حرص المسلمين على دينهم وتعليم الدين هذا يغيظ أعداء الإسلام ويبعث التوعية في قلوب الشباب المسلمين، ليحذر الجميع أعداءهم من الكفرة والمنافقين. قال: فالدروس معقودة قائمة حاصلة، والركب معكوفة باقية ماكثة، محبوسة عندها اللبث، والفوائد شارقة، والنفوس تائقة مشتاقة راغبة، الأشياخ ينثلون درر العلم، والتلامذة ينظمون عقده. الأشياخ يقال الأشياخ والمشايخ والشيوخ بإثبات الياء وليس الهمز، لا تقول المشائخ إنما المشايخ بالياء. ينثلون درر العلم، والنثل هو الاستخراج، معنى استخرجون درر العلم. والدرر وصف عظيم للفوائد التي تلقى وتسمع، وهي اللآلئ العظيمة. والتلامذة وهم الطلبة طلاب، ينظمون عقده، لهذا قال العقد خيط ينظم فيه الخرز. قال وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم. من الإحسان إلى هذه الجموع الذي ذكرهم، ما هي الطرق التي تنال العلم بسببها تتوصل إلى العلم، الذي يظفرها بمأمولها، يمكنها ويجعلها تظفر بالشيء الذي تؤمل فيه وتريد الوصول إليه، ويبلغها مأمنها رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء. وعمالا لهذا الأصل
جمل الحديث
أيها المؤمنون عن تعظيم العلم، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله. تريد أن تنال العلم، لا بد أن يكون في قلبك الإجلال والتعظيم للعلم. على قدر إجلالك للعلم وتعظيمك للعلم تحصل العلم، وعلى قدر إهمالك وتنقصك للعلم تجد أن بضاعتك في العلم قليلة أو مزجاة. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. كلام نفيس جدا وفائدة طيبة. بقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. كلما كان تعظيم العلم في قلبك قوي نلت العلم، كلما كان مكانة العلم في قلبك ناقصة كان نقص العلم فيك. وربما كما قال بعضهم ليس فيه شيء من العلم، يذهب عنه العلم بالكلية لأنه لم يعظم العلم ولم يعرف قدر العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، لأن العلم معلوم أنه فنون عدة وفنون متنوعة، لكن عظم العلم ستصل إليك هذه الفنون لأنها وجدت مكانا قابلا لها. ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسماه بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي رحمه الله، ولد في القرن الثاني في 181 رحمه الله رحمة واسعة، فهو قد ختم كتابه بباب في إعظام العلم، وهذا فيه بيان لما عليه هؤلاء رحمهم الله من المعرفة بمكانة العلم وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.